الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة التكوير: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زودت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. سورة التكوير، وهي سورة من السور المكية، ترتيبها في كتاب الله عز وجل 81 في ترتيب المصحف. ترتيبها من حيث نزولها، فهي السورة 7 في النزول، نزلت بعد الفاتحة. الفاتحة سادس سورة نزلت من كتاب الله عز وجل، هذه 7 نزلت بعدها وقبل سورة الأعلى، يعني في سورة الفاتحة نزلت بعدها سورة التكوير، نزل بعدها سورة سبح اسم ربك الأعلى، فهي 6 في ترتيب النزول. كان الفاتحة يفتتح بها القرآن، لكن ليست أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما أنزل عليه اقرأ. بعدها نزلت المزمل أو المدثر، إحداهما والتالية بعدها على طول. سورة التكوير سورة من السور المكية، آيتها عند أكثر القراء 29 آية، عند أبي جعفر المدني 28 آية. الخلاف في الوقف كما ذكرنا قبل ذلك في قول الله عز وجل هنا: فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالم. فأين تذهبون وقف عليها الجملة، فأين تذهبون، أبو جعفر لا يقف عليها وإنما يصلها: فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالم. لا، على ذلك مش هيعطلها رأس آية، إنما هيعتبرها بما بعدها آية، فلذلك عد الصورة عنده 28 آية، عند الجمهور 29 على ما ذكر. هذه الصورة من الصور التي من أحب أن يعرف ما يكون يوم القيامة وكأنه ينظر إلى يوم القيامة فليتأمل في هذه الصورة. وليس هذا كلامي، وإنما كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه، رواه الترمذي وأحمد من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. وزاد الإمام أحمد قال ابن عمر: وأحسبه ذكر سورة هود. سورة هود، يعني اللي يحب ينظر إلى القيامة، سورة يوم القيامة هنا في هذه السورة يذكرها ربنا سبحانه وتبارك وتعالى في أولها، كذلك في سورة الانفطار إذا السماء فطرت، كذلك في سورة الانشقاق إذا السماء انشقت، كذلك ما ذكر الله عز وجل في سورة هود: فأما الذين شقوا وأما الذين سعدوا. هذا الحديث في أن هذه السورة تدلنا على ما يكون في القيامة. كذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أيضا الترمذي من حديث ابن عباس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قد شفت، قد شفت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش له شعر شيء، أبو بكر الصديق أصغر سنا النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، كان شعر كل شيء رضي الله عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم، ينظر لأبو بكر الصديق يقول: هذا شيخ وهذا شاب، ينظر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. لكن لما يوم للمدينة كان أهل المدينة يعرفون أبو بكر رضي الله عنه وشايفين أبو بكر شيخ، وكثير منهم ما عرفوش النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا يوم سلموا على أبي بكر رضي الله عنه قبل ما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، اللي يمر به أبي بكر وبالنبي صلى الله عليه وسلم يعرفوا أبو بكر لكن ما يعرفوش النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون أبو بكر أشيخ من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسلمون على أبي بكر ثم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يظنونه شابا صلى الله عليه وسلم، وهو أسن من أبي بكر وأكبر وأعظم وأجل وأفخم صلوات الله وسلامه عليه. ولكن لم يكن في شعرات شيب، لما توفي أنس بن مالك يقول إن ما تجاوزش شعرات الشيخ للنبي صلى الله عليه وسلم 20 شعر، ما تزيدش 20 شعر. أبو بكر الصديق فجأة شاف النبي صلى الله عليه وسلم شاف منه شعرات، إيه حصل؟ قال يا رسول الله شبت نرى فيك شعرات شيبة، شبت يا رسول الله. قال شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها، يعني سورة هود وما أمره الله عز وجل فيها من أشد الأوامر ما جاء في سورة هود، أمر صعب جدا. فاستقم كما أمرت، استقم كان أصعب أمر على النبي صلى الله عليه وسلم، استقم الاستقامة طيب نستقيم، إنما كما أمرت، كما أمرت يعني لا شمال ولا يمين ولا غلط ولا خطأ، زي ما بنقول شاب النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الأمر، شيبتني هود بما فيها وما فيها من ذكر الجنة والنار، أحوال أهل السعادة وأحوال أهل الشقاء. كذلك يقول والواقعة، سورة الواقعة شيبتني هود، والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت، وكلها من الصور المكية، كلها صور مكية. شاب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه المواقف الصعبة تشيب الإنسان. ولذلك أحد الخطباء كان يقول في العصر الأموي، يقول شيبتني أو شيبني رقي أو صعود المنابر، صعود المنبر اللي شايف شايف شعري المنبر، صعود المنبر ازاي، ايه اللي هقول للناس. وكان العرب ما مش اي حد يطلع لهم اي حاجه، لا العرب اهل اللغه العربيه، لما يطلع خطيب على المنبر مش هيطلع يحفظ له ايتين وحديثين ويقول وينزل، لا ده هيطلع يقول كلام الا قاعدين يفهموا اللغه تماما. وكانوا يتبارون فيما بينهم، كان معاويه يجيب بعض من الخطباء العظماء في البلاغه ويقول له اوصف لي الشيء الفلاني هذا، فيقوم يوصف هذا بخمس كلمات، وبعدين الرجل يراجع نفسه ويقول أقلني أقلني، يروح راجع في كلامه يوصف له كلمتين اثنين. البلاغة انه طالع منبر اللي بيسمعه عرب، اللي بيسمعه مش هفوتوا له كلمة ولا خطأ يقع فيه. فكان يقول شيبتني رقي أو صعود المنابر، فالمواقف الصعبة تشيب الإنسان. فشاب النبي صلى الله عليه وسلم أو ظهر في الشيب صلوات الله وسلامه عليه بما نزل في هذه الصور، صورة هود وصورة الواقعة وصورة المرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. إذا الشمس كورت آدي آخر واحدة من هذه الخمسة لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. بدأها الله سبحانه تبارك وتعالى بقوله إذا الشمس كورت، وهذا يوم القيامة. يا ترى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت، كل هذه الأشياء هتكون قبل القيامة قبل الموت، ولا مات الناس وحصل لهذه الأشياء ذلك؟ اختلف المفسرون في ذلك، ولكننا لن نكون موجودين حين يقوم ذلك، سنكون أمواتا إذا شاء ربنا سبحانه. فإذا كان هذا قبلها ولا بعدها مش هتفرق كثيرا، المهم أن هذا الذي سيحدث. والله يحدث عن هذه الأشياء التي نستعظمها، نقول أشياء عظيمة تدل على عظمة الخالق سبحانه وتبارك وتعالى، واستعظمها أناس من قبل فعبدوها من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. لقوا الشمس حاجة كبيرة أوي، قالوا الشمس نعبدها من دون الله، قالوا هذا ربي هذا أكبر. الله عز وجل يخبرنا أن هذه الأشياء كلها إلى أفول، إلى انكدار، إلى تساقط، إلى ضياع. هذا الكون الذي بناه الله عز وجل يظهر قدرته وقوته، والذي يفنيه ويهدمه الله سبحانه ليظهر قدرته سبحانه على الخلق وعلى الهدم والإفناء وعلى الإعادة مرة ثانية سبحانه وتبارك وتعالى. إذا الشمس كورت، التكوير هنا الشمس منيرة، الشمس مضيئة، الشمس مشرقة، الشمس في مكانها تشرق من المشرق وتغرب من المغرب. فإذا حصل لها هذا التكوير كورت كأنها من كور العمامة، كور العمامة عشان بتلف على الرأس، فكأن الشمس كورها الله سبحانه وتبارك. إذا كورها الذي خلقها أطفأ نورها، أطفأ نورها، يبقى هنا انطفأ نورها، كورت ظاهرا على باطنة بعد ما كانت على هذه الدرجة العالية من الحرارة وعلى ما كان، أطفأها الله سبحانه. والذي يطفئها قادر على أن يوقدها مرة ثانية فيشعلها ويدنيها من الرؤوس يوم القيامة، إذا وقف الناس في الموقف العظيم أدناها رضعت بشعللتها أشد ما كان، وإذا أخذها وضعها في النار جحيما لأهلها جعلها كما كان. يبقى يرينا القدرة على الإفناء وعلى الخلق من جديد وعلى الإعادة مرة ثانية سبحانه وتبارك وتعالى. فالشمس كورت، هذه الشمس عظيمة جدا جدا، مقدار الشمس وحجم الشمس وعظمة الشمس هذه يمكن الأقدمون ما كانوش يعرفوا هذا الشيء، يمكن كانوا يظنون أن الأرض أكبر من الشمس. ولذلك بعض المفسرين من القدامى يقول يعني أسقطها الله فأطفأها في البحر، سقطت في البحر، بحر تسقط في الشمس أعظم بكثير جدا من هذه الأرض التي نحن فيها. ولكن هذا كلام المفسرين حسب ما يصل خياله إلى النظر، ولكن الله عز وجل ما قال لناش إن الشمس أطفأ في البحر ولا يسقطها، ولكن كورها الله سبحانه وتبارك وتعالى، فالذي خلقها يفنيها سبحانه. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، انكدرت تساقطت، تساقط أسقطها الله من أماكن. كل نجم ساعة ما خلق في المكان بتاعه يدور ويتحرك ويجري في الفلك الذي خلقه الله عز وجل. هذه النجوم اللي محبوسة جوا هذه المجرة اللي احنا فيها، مجرة درب التبانة أو التبانة أو اللبانة سمونها كذلك، المجرة دي عاملة زي صينية مليانة قروش ساغ كده، مليانة مرصعة بقروش ساغ، قروش ساغ دي ملايين المليارات منها هي النجوم اللي مولودة فيها. تبقى المجرة قد إيه؟ إذا كان النجمة إلا حجمها ما نعرفش نتخيل حجمها قد إيه، هذه واحدة من النقط اللي موجودة في هذه وكان مجرة موجود من مجرات. فلما يقول سقطت نجوم مش هنخيلها تسقط على الأرض اللي احنا فيها، ولكن يسقطها الله كما شاء، الفضاء واسع عظيم. فهنا إفناء الكون الذي خلقه الله سبحانه، خلقه الله سبحانه، كان الله ولم يكن معه شيء سبحانه وتبارك وتعالى، يعيد الأمر على ما كان إنه لا شيء مع الله سبحانه وتعالى. عبدتم هذه النجوم من دون الله، عبدتم البرودة من دون الله، عبدتم الشمس والقمر من دون الله، أفكى الله عز وجل كل شيء وقال أنا الملك، لمن الملك اليوم؟ ثلاث مرات فيجيب نفسه، لله الواحد القهار سبحانه تبارك وتعالى. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، انكدر أشير معنى انصب وسقط، معنى تناسق، معنى تهافت، بمعنى انتشر وذهب، بمعنى اسود. يبقى النجوم انطفى النور الذي فيها والنجوم مشتعلة، لا تنكدر، تنكدر يبقى راح الشعلة اللي فيها صارت سوداء الآن نجوم، وأسقطها الله سبحانه حيث يشاء. وإذا النجوم انكدرت، يبقى هنا إذا حصل كذا وإذا حصل كذا وإذا حيحصل إيه في النهاية، علمت نفسه ما أحضرت، جاء الحساب، جاء الحساب، وإنت جبت إيه معك في يوم الحساب؟ الحسنات والسيئات، علمت نفسه ما أحضرت. وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت، سيرت الجبال تعبير قرآني، نسفت الجبال، سيرت الجبال، ينسفها ربي نسفة، صارت كالعهن هذه الجبال الرواسي العظيمة يوم القيامة سيرها من مكانها. طارت الجبال وإذا بالأرض لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يبقى الجبال راحت فين؟ صارت هباء منثورة، غطت الحفر اللي في الأرض والمنخفضات والمرتفعات، بقى كل سطح واحد الذي على الأرض، البحار ما بقاش في بحار، هنعرف بعد شوية يحصل فيها إيه. وإذا الجبال سيرت، اقتلعت من أماكنها، نسفت الجبال، ذرت، انتشرت، صارت الأرض لا علو فيها ولا انخفاض فيها. إذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت، وإذا العشار عطلت، العشار تقول الناقة العشراء، العشراء التي على وشك الولادة، والناقة عشراء يعني بقالها 10 شهور، والمرأة تولد بعد شهر 9، الناقة العاشر، فهنا ناقة عشراء يعني بلغت الشهر العاشر، هي أنفس ما يكون عند صعيب حتولد له، يبقى بلغت لهذا الإنسان 10 أشهر الآن حامل، يبقى هو لا يهملها ولكن يراعيها عشان حتولد له، فتسمى بالناقة العشراء. والعشراء أيضا التي ولدت تسمى عشراء باعتبار ما كان، كما يقال عن الفرس كثير مهر، مهر يعني المهر الصغير باعتبار ما كان في الماضي. فالناقة العشراء أنفس وأغلى مال عند العرب، فيقول هذه العشار عطلت، أهملت أهملت. لا يتخيل أن في الدنيا واحد حيهمل الناقة العشراء بتاعته إلا إذا ذهب عقل هذا الإنسان. يوم القيامة تذهب العقول من الدهشة والحيرة وشدة الموقف والذهول فيه. مين يهتم بالناقة العشراء في يوم القيامة حين يأتي الموت على الجميع وحين يبعثون من القبور؟ يبعث الإنسان من قبره ويرى أمامه هذه المناظر العظيمة، النجوم تنكدر وتنكدر وتبدل، الأرض غير الأرض، والشمس يذهب نورها، وهذه العشار دي النور بتاعتك اللي كنت بتربيها فيها هتروح تذهب إليها؟ لا، مش حد يبصها. حشرت الوحوش وحشرت الدواب لحساب الجميع، كله سيحاسب يوم القيامة. ما فيش حد يقول مالي دور عن النقبة بتاعتي موجودة في هنا ولا موجودة هنا، لا لا، عطلت الآن فلا أحد ينظر إلى هذه الأشياء. وإذا العشاء عطلت، فإذا كان هذا بعد قيام القيامة فهو البعث والنشور للجميع، إذا كان قبل القيامة في الموت ونفخ في الصور فإذا بكل إنسان أمامه ماله وأمامه ولا أحد يلتفت شيء، همهم الآن الموت الذي يأتي عليهم. إذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت، حشرها الله، جمعها الله سبحانه تبارك وتعالى يوم القيامة. جمع الإنس والجن والوحوش، حاجات ما كانتش تجتمع أبدا، ما يجتمعوش أبدا مع بعض، إنس مع جن. والوحوش، الوحوش اسمها وحوش، إنها متوحشة، توحشت أي نافرة، ما تقعدش مع الناس في الحضر، لا، تذهب تتوحش. ولذلك يقال فلان أصابه شيء في عقله فتوحش توحش. لعلنا نذكر الرجل الذي أراد الوليد بن المغيرة أن يجعله بديلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فاكرين هذه القصة؟ الوليد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا ابني الوليد، أعز وأجمل فتى في قريش. يقول لعم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: ابني أعز الفتيان وأجمل الفتيان وأشب الفتيان، خد ابني وديني ابنك، اديني محمد صلوات الله عليه وسلم. تعمل بي إيه؟ يأخذوا يقتلوا، يقتلونه. قال: بئس ما أشرت به، بئس ما قلت، أدفع ابني لكم لتقتلوه وتعطيني ابنكم أغزوه، أخذ ابنك غزدي وتفحه وتأخذ ابني تقتله، هذا لا يكون. بئس ما قلتم. فإذا بالمجموعة الكفر الفجر المولودين منهم أبو لهب وغيره يقول: لقد أعذر لك، قال لك اللي عليه. قال أبو طالب كان زكيا، قال: هذا أمر دبر بليل. تقول لي بتقول دلوقتي وكلكم أنتم دبرينها بالليل وجايين تقول عليه: والله لا أدفع لكم أبدا، ولا أزال معه صلوات الله وسلامه عليه. فكان يحامي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وإن كان للحسرة الشديدة أنه مات كافر، لم يموت مسلما. الغرض أنه هذا الوليد ابن اسمه عمارة ابن الوليد، عمار بن الوليد ده راح مع المغيرة بن شعبة، راحوا للنجاشي وحصل هناك شيء، فالنجاشي أمر بهذا الإنسان إنه عملوا له عمل السحرة هناك، اتجن عمارة هذا، قالوا فتوحش مع الوحوش، راح مع الوحوش ماشي في الغابة كده مع الوحوش ينفر من الإنس، فالله عز وجل حسره على أولاده. هشام بن الوليد المغيرة أسلم، خالد بن الوليد المغيرة أسلم بعد ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. أما من كان من أولاد الكفار فقتلهم الله عز وجل، قتل من شاء، وقتل الوليد بن المغيرة، أهلكه الله سبحانه بسبب من الأسباب، مات هو أيضا. فكان هذا الرجل اللي أعز الناس حسب ما يزعم هو في نفسه، إذا بالله عز وجل يجعله عبرة. أين الغنى الذي كان معه؟ أين ماله؟ أين أولاده؟ لم ينفعوه بشيء. فهذا الوحوش سميت وحوش من وحشتها. وإذا كنت تقول واحد أوحشتني، أو يعني خلتني من غيرك، إن مشتاق إليك وأنا بعيد عنك، بعدك عني أوقعني في الوحشة، فهذه الوحشة نفر عن الناس والبعد عن الناس. هذه إذا الوحوش، يبقى هذه الحيوانات السباع الضارية اللي قاعدة في الصحراء اللي قاعدة في الغابة كلها تحشر وتقف مع الإنس ومع الجن، ولا أحد يؤذي أحد، كل مشغول في حاله. وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت، وإذا البحار سجرت، سجرت فيها قراءتان، قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب بخلف رويس، سجرت بالتخفيف وسجرت بالتسهيل. سجرت الشيء معنى أوقدته، وسجرت معنى ملأته. فيبقى هنا تأتي معنى الملء، تقول سجرت التنور يعني ملأته حطبا وقودا عشان أشعله بعد ذلك. فهنا لها معنى يعني سجرت، كأنها نصفت الجبال فطمت البحار غطتها سدتها، ثم أوقدها الله سبحانه وتبارك وتعالى، أوقد البحار صار ماؤها نارا في يوم القيامة. إذا البحار سجرت يبقى طمت وملئت. ويأتي معنى آخر من المعاني فيها، هو المعنى إذا ربنا ذكر لنا البحار فجرت. إذا البحار فجرت، فجرت أي نصفت الحواجز التي بينها، صارت بحرا واحدا، ألغيت الحواجز واتقدت نار، كأنها مراحل في القيامة تتقل نارا البحار، يفتح بعضها على بعض، الجبال تنسف وتلقى بداخلها. إذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت. التزويج بمعنى الاقتران، الزوج وعكسه الفرد الواحد، فتزوج الإنسان اقترن، كان الرجل مع زوجته. التزويج يوم القيامة له معنى آخر، هو معنى الاقتران، ولكن كل إنسان يقترن بصاحبه، يبقى كل إنسان بمن على شاكلته، الفجار مع بعض، الأبرار مع بعض، الأتقياء مع بعض، كل مجموعة على شكل واحد تحشر مع بعض. إذا النفوس زودت، قرن الكفر بعضهم بعض إلى النار، قرنوا بالشياطين إلى النار، الفجر والعصاة كذلك إلى النار، الأتقياء والأبرار إلى الجنة. إذا هنا النفوس زودت، وقيل إذا النفوس زودت يعني رجعت إلى أبدانها، وليس ببعيد، ولكن المعنى الأول أولى في ذلك. إذا النفوس زودت أي اقترنت كل نفس مع قرينها. وذكر الله عز وجل يوم القيامة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، يعادي بعضهم بعضا، يفر بعضهم من بعض، ما شايف صاحبه رايح النار وهو بيحصل، قرن مع صاحبه إلى النار. من كانوا طغاة في الدنيا مع جنودهم مع أشياعهم وأتباعهم، قرن بعضهم، زوج بعضهم مع بعض، أي اقترنوا كل إنسان مع مشاكله في النار. إذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، الموءودة المقتولة، المقتولة بصورة معينة وهي التسقيل بالتراب، سقلت بتتحطت هو التراب وفوقها أهيل عليها التراب، وكان هذا عند العرب مشهور إنه يئدون البنات. سنها لهم واحد من العرب، سنها إنه كانت له ابنة، والابنة سباها الأعداء، أعداؤهم أخذوها من ضمن، كان العرب يغير بعضهم على بعض، فلما سبوها بعد ذلك الأب حاول بالوصايد وحاول يرجع ابنته، في الآخر قالوا نخيرك، عايز بنتك نخيرك، إذا اختارتك خدها، إذا اختارتنا أخذناها، فاختارت من سبوه فاختار. فسن العرب هذه السنة، البنات عار علينا أقتلوه، العرب كانوا يقتلون البنات لهذه العلة، وإن كان ربنا يفضح أغلبهم أو يفضحهم جميعهم إنه مش دي العلة الحقيقية، إن فعلها البعض منكم إساءة وظلما وعدوانا، بس مش دي العلة، العلة إن أنتم خايفين من الفقر، إن أنتم بخل، إن أنتم خايفين من شحكم شح النفوس. فهنا ربنا يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فكررها مرتين، مرة في الأنعام ومرة في الإسراء، ليذكر إن العلة الحقيقية هو خوف الفلس، خايف إنك ما يبقاش معك فلوس، الولد عندهم هيقوم يشتغل يصرف عليا لما أكبر، البنت أنا هفضل أصرف عليها على طول، يبقى هنا لا البنت هتكلفني. فكان الرجل يكون مع امرأته اتفقوا هتولدي فين، في الحتة الفلانية، تحفر حفرة وتولد في هذه الحفرة، والله نزل غلام يقوم واخديه ويفرحوا به، نزلت بنت حطوها في الحفرة وقفلوا عليها الحفرة. هذه الموؤودة، سميت موؤودة من وأدة، ووأد بمعنى ثقل أو ثقل، ومنه لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحانه، لا يؤود لا يكرس لا يتعب لا يثقل سبحانه تبارك وتعالى. وهنا الموؤودة التي ثقلوا فوقها بالتراب، ولهم قصص يبكي الإنسان حين يسمع هذه القصص ممن تابوا وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي يقول له أنا كان لي 6 بنات وأتهم، اللي يقول له أنا كان لي 10 بنات وأتهم. يا سبحان الله، أي قسوة هذه القسوة اللي كان في قلوب أمثال هؤلاء، فكانوا يقتلون البنات ويضحكوا على نفسهم بالخيبة بتاعتهم، فيقوم يقولوا الملائكة بنات الله، الملائكة بنات الله، يبقى ربنا بيحب البنات خليها نبعثها لربنا، فيقولوا نحن ليه يعني نخليها لربنا وإحنا ناخد الذكور. يقولون هذا الشيء ويقتلون، ويمكن الواحد منهم يذهب يحمل ابنته وهي كبرت شوية بقى لها سنة بقى لها شيء، ذاهب بيها البنت بتنفض له التراب عند تنفض له، هو شايلها بيحفر الحفرة يحفر الحفرة وهي تنفض التراب عند ذقن أبيها، حفر الحفرة وأداها فيها وطمها عليه. كان بعضهم لما أسلم يجيله وقت من الأوقات يحصل له خنقة، يتخنق ما تضيق به الدنيا، ولا يخرج على الناس ويسألونه، قل كانت لي بنت وأتوها في الجاهلية، كلما تذكر موقف يحصل له شيء شبه الصرع شبه الإغماء شبه الخنقة من فظيع ما فعله. ولكن كان فيهم ناس فيهم عندهم رحمة، كان فيهم مش كلهم، أغلبهم ما كانش عندهم رحمة، لكن في بعضهم زي ورقة ابن نوفل رضي الله عنه، من هؤلاء جد الفرزدق الشاعر كان يفتخر بذو لحى، يفتخر بجده في هذا الشيء، كان جده كان يعني مفخر بينه وبين جرير، فكان يفتخر عليه، فيقوم يقول له وجدي الذي منع الوائدات فأحيا الوائدة فلم يؤدي. جدي أنا مش جدك أنت، جدي اسمه صعصع بن نادير، صعصع بن نادير كان يذهب ليه اللي حيوئد ابنته خليه مش عايزها تهدي أنا، أحيا 70 بنت 70 واحدة، أخذ هذا الرجل ودفع لأهلها ماله وأخذها فلم تؤدي. كان في ناس عندهم كرم أخلاق في هؤلاء كانوا يتركونها. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعوا ذلك أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لـ6 عمات عليه الصلاة والسلام، وكان لـ10 أعمام عليه الصلاة والسلام 6 عمات، ما فكرش عبد المطلب يفعل، لا لا لا، هذا من خسة من يصنع ذلك. أما أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم دفت الناس كراما، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من كان منهم في الجاهلية ومن كان منهم في الإسلام. كان هؤلاء العرب الواحد منهم يؤول لنفسه الشيء اللي بعمله ده صح، اللي بعمله ده صح. فشوف بيت شعر الواحد من هؤلاء اللي يرجزون ويقول سميتها إذ ولدت تموت والقبر صهر ضامن زميت، سميتها إذ ولدت تموت. كان العرب يسموا فلان يحيى، يحيى ده فعل هو يسمى به يحيى هذا فعل، عكسه يموت، في من أسماء العرب يموت، واحد يسمي بنته تموت سميها تموت، فيقول سميتها إذ ولدت تموت، أما تولد سميتها تموت اسمها ليه؟ عشان أحطها في القبر عشان ما تعيش. والقبر صهر ضامن زميته، القبر أفضل أصهاري. أتخيل الكلام الفارغ اللي يقولونه، يقول صهرت فلانا وصهرت فلان، يعني جوزت بنتي لفلان وجوزت أختي لفلان، أفضل أصهار مين هذا العربي؟ يقول القبر أفضل أصهار. والقبر صهر ضامن زميته، ضامن يعني مضمون، في حاجة اللي محطوطة فيه مش حظية، محدش هيخدها يزني بيها، محدش هيعملها، مضمون ضمان جوه القبر مش طالعة تاني من ده. زميت أي وقور، وقور القبر أوقر من أضمنه هذا القبر. هذا خيالهم الفاحش، خيالهم الغبي في تفكيرهم في قتل الموؤودة، فالله عز وجل يبعثهم يوم القيامة ويأتي بهذه الموؤودة ويقول وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، سئلت الموؤودة يعني يؤتى بها ويؤتى بقاتلها، والقاتل لا ينظر إليه، القاتل حقير حقير، سيعذب عذابا شديدا مش عايزين نسمع منه إنه شيء، سندخله النار هذا القاتل. ولكن السؤال موجه للموؤودة توبيخا لقاتلها، لما قتلت؟ لما قتلت حين تعرض عن الظالم وتكلم المظلوم معناه ان انت هتنفجر في الظالم هتعمل فيه حاجة انت مش معبره ما بتكلموش تقول للمظلوم لما ظلمت الا جيب انسان اضربه لما ضربته فبدل ما نسأل هذا الذي ضربني لا ما سألوش ما استحفش السؤال ده عن النار على طول هذا الانسان واذا الموؤودة سئلت باي ذنب قتلت فالله سبحانه وتبارك وتعالى يذكر اشد وأقصى ما يكون لهؤلاء من عقوبة تقع عليهم أنهم مش هيعبرهم لن ينظر إليهم سبحانه وتبارك وتعالى سيعذبهم والذي سيسأل الموؤودة ليس الوائد الوائد اتجهز له العذاب فلا يسأل عما صنع نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة أقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.